بسم الله الرحمن الرحيم. فقد سد علي مقابل المكاسب يوم الاثنين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا بحمد الله تعالى من وسائل إثبات النجاسة، ووصل الكلام إلى الطهارات الثلاث، ويبدأ المصنف بالطهارة الأولى وهي الوضوء. في البداية يوضح المصنف أنه الوضوء عندنا مما تتكون أجزاؤه، فيوضح المصنف أن الوضوء عندنا يتكون من غسلتين ومسحتين، وأما عند غيرنا فمسحة واحدة وثلاث غسلات. الآن المهم أن نتكلم عما هو عندنا، أن الوضوء عبارة عن غسلتين ومسحتين. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل والمستند على أن الوضوء يتكون من غسلتين ومن مسحتين؟ المصنف يذكر لنا أدلة ثلاثة على ذلك. الدليل الأول هو الإجماع، عندنا إجماع عند الإمامية الاثنى عشرية على أن الوضوء يتكون من غسلتين ومن مسحتين، ونستطيع أن نقف عند هذا الإجماع. فنقول هذا الإجماع هل هو إجماع مدركي، أو أنه إجماع يستند إلى وجودي، أو أنه يكون كاشفا عن وجود ارتكاز موجود عند الطبقة المتأخرة من الرواة والطبقة الأولى من الفقهاء؟ بالنسبة إلى المدرك احتماليته قوية، بحثنا لو مو قوية، واضح، آيات عندنا وروايات حول الوضوء، فاحتمالية المدرك تكون ماذا؟ فإذا كانت احتمالية المدرك موجودة فلا يمكن أن نؤمن وأن نسلم بهذا الإجماع. هل نستطيع أن نقول أن هذا الإجماع يكون كاشفاً عن الارتكاز؟ بمعنى أن الطبقة المتأخرة من الرواة الذين لاحظوا وشاهدوا وعاصروا آخر الأئمة سلام الله تعالى عليهم، وهذه الطبقة من الرواة امتدت أعمارهم إلى أن تولدت طبقة من الفقهاء، فحصل مشاهدة بين الرواة وبين الفقهاء، فأخذ الفقهاء من الرواة، والفقهاء لاحظوا أن عمل الرواة يرتكز على غسلتين وعلى مسحتين، وهذا الارتكاز واضح أنه منشأه ماذا؟ منشأه أنه استلموه من الطبقة التي قبلهم، والطبقة التي قبلهم أخذتها من الطبقة التي، وهكذا إلى أن نصل مثلا إلى عصر أحد الأئمة سلام الله تعالى عليهم، فأصبح هذا المرتكز هو الذي كتبه فقهاؤنا في رسائلهم العملية، فصار إجماع كاشف عن من؟ عن وجود ارتكاز. سؤال والجواب عليكم، الإجماع في محل بحثنا يصل إلى درجة أنه يكون كاشفا عن الارتكاز؟ واضح الارتكاز موجود، واضح الارتكاز ماذا؟ الارتكاز موجود، بس هذا الارتكاز كون نجيب وياه الضميمة يا شيخ محمد، انه احنا عندنا اختلاف مع العامة في طريقة وضوءنا، هذا راح يثبت شنو؟ يثبت الارتكاز. كون نجيب له هاي الضميمة باعتبار انه واضح ان المرتكز عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ان الوضوء يكون عبارة عن غسلتين وعن مسحتين. اما بالنسبة الى العامة واضح مسحة واحدة وثلاثة ماذا؟ أغسال. فإذا المرتكز عندنا بهذه الضميمة نقول إذا كان الإجماع كاشفا عن الارتكاز بهذا البيان، إذا الإجماع يكون ماذا؟ يكون كاشفا عن دليل شرعي، هذا الدليل الشرعي مأخوذ من الإمام عليه السلام، لا أقل، نقول مأخوذ من الإمام في الجملة، بمعنى لا يوجد نص خاص، وإنما من القول من الفعل من التقرير، يعني مجمل ما صدر من المعصوم، فيكون هذا الإجماع ماذا؟ فيكون هذا الإجماع حجة. هسه إذا ما قبلت بقضية أن الإجماع يكون كاشفا عن الارتكاز، قولوا وياي لا أقل، ماذا تقول؟ تقول أن هذا الإجماع بعد واضح يكون إجماعا ماذا؟ مدركيا، أو كان محتملا المدرك. ولكن يا شيخ إبراهيم، لماذا الإجماع إذا كان مقطوع المدرك ليس حجة؟ عندك إشكال؟ ها؟ ليش مقطوع المدرك ليس حجة؟ لأننا نعود إلى المدرك ونترك الإجماع. زين، إذا كان محتمل المدرك ليش الإجماع ما يكون حجة؟ تقول أحتمل أن المجمعين قد اعتمدوا على الآية الكريمة، أو أحتمل أن المجمعين قد اعتمدوا على رواية من روايات الوضوء، فليس صار احتمالية المدرك تكون مسقطة لحجية الإجماع؟ أي صحيح، كمل. ها؟
لا ينفقي
يا قيد
احتمالية جد المدرك،
اي
ما اقدر ازيل هذا القيد.
صحيح، نقول الاجماع باعتبار انه دليل لبي، والدليل اللبي لا لسان له، يعني دليل اخرس، فاي احتمال يرد على هذا الدليل على الاجماع لا يوجد بيدك شيء تنفي به هذا الاحتمال، فإذا احتملت المدرك عندك شيء تنفي؟ ما عندك شيء تنفي، فيكون المدرك مقيد علما للإجماع، ويكون الإجماع ليس حجة. إذن الإجماع تبين هو ذي إشكالات، وذاك المصنف راح يرتقي يقول الضرورة. الضرورة ماذا؟ الضرورة المذهبية. وإحنا تحدثنا بحمد الله تعالى بصورة مفصلة عن من؟ عن الضرورة المذهبية عليكم السلام، وقلنا أن الضرورة المذهبية بمعنى إما أن تكون هذه الضرورة يحتاج إليها المذهب ويتوقف عليها المذهب، أو أنها تكون جزءا أساسيا للمذهب. أما بالنسبة إلى أن تكون ركناً والمذهب يحتاج إليها، مثل الإمامة، إمامة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، بلا ريب المذهب يحتاج إليها، ولذلك أنت ماذا تقول؟ ضرورة المذهب، ضرورة مذهبية، يعني المذهب ماذا؟ لا يستغني عنها، يتقوم المذهب بها كولاية أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، أو الضرورة المذهبية أن تكون جزءا أساسيا من المذهب. كلامنا هو هذا، أن الوضوء بالغسلتين والمسحتين يعتبر ضرورة ماذا؟ ضرورة مذهبية. هذا ككبرى أنه ما هو المراد من الضرورة المذهبية؟ مثل ضرورة الدين، تقول هذا الشيء كالتوحيد كالمعاد، هذا ضروري للدين بحيث أن الدين لا يستغني عنه. هنا كذلك نقول ضروري المذهب، وإلا شنو مذهب بدون ولاية أمير المؤمنين؟ إذن المذهب يستغني عن ولا، واضح لا يستغني عن الولاية. إذن هذا ضروري المنصار، ضروري للمذهب. إحنا كلامنا مو على مستوى العقيدة، كلامنا على مستوى الفقه في مقامنا. نقول الوضوء بمعنى الغسلتين والمسحتين يشكل جزءا أساسيا علما للمذهب، هذا ككبرى. نجي علما للصغرى، ما هي الأدلة التي دلت على أن الوضوء بالغسلتين والمسحتين أصبح من ضرورات المذهب؟ نقول الأدلة الواضحة، الأدلة البينة، الأدلة التي لا يحتاج الفقيه في الوصول إلى حكمها إلى مؤنة، لا نحتاج إلى مؤنة لمعرفة ماذا؟ لمعرفة الحكم الموجود، وين الموجود في هذه الآية أو في هذه الرواية، وأن الوضوء يتكون من غسلتين ومن مسحتين. فكرة صارت واضحة؟ فإذا بناء على هذا الكلام المصنف ماذا يقول؟ يقول إن الوضوء المتكون من غسلتين ومسحتين كم يشكل ضرورة مذهبية. هذا يا دليل. الدليل الثاني، الدليل الثاني هي الآية الكريمة. نقرأ الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. كم غسلة؟ واضح، غسلة الوجه وغسلة اليدين إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم. أكو إشكال في مسح الرأس؟ كلش واضح، زين. وأرجلكم، هنا بدأت المشكلة. وأرجلكم إلى الكعبين. الآن عندما نأتي إلى أرجلكم سيأتي الكلام مفصلا، لكن المصنف بصورة سريعة، بصورة سريعة يقول أرجلكم، واضح أنها منصوبة، منصوبة، زين. ووجوهكم وأيديكم هم منصوبة. فإذا العامة عطفوا الأرجل على ماذا؟ ولذلك قالوا بمن؟ ومسحة واحدة. أما نحن ويجينا الكلام مفصل، أما نحن نقول لا، معطوفة على محل الرؤوس، معطوفة على محل الرؤوس. وامسحوا فعل أمر، برؤوسكم جار ومجرور، منصوب ماذا؟ منصوب محله. فهنا الأرجل معطوفة على ماذا؟ على محل الرؤوس. فإذا الرؤوس شنو حكمها؟ فالأرجل راح يكون حكمها هم المسح. واضح. وطبعا إذا اليوم ترجعون، رجعوا إلى كتب آيات الأحكام، إنه مع وجود عطف على القريب ننتقل إلى البعيد، لا سيما، لا سيما إحنا نعطف على البعيد ماكو مشكلة، نعطف على البعيد ماكو مشكلة، لكن مو مجيء عامل أجنبي، مو مجيء ماذا؟ عامل أجنبي. بالنسبة إلى الغسل عامل، بالنسبة إلى المسح عامل آخر. مع وجود هذا الفاصل بعامل جديد، العطف على البعيد هو مرفوض عند العرب. فإذا شو نقول شيخنا؟ معطوف على محل الرأس،
محل الرأس.
واضح طبعا. لا، جار ومجرور لفظا، برؤوسكم منصوب محلا، ليس الله بظلام للعبيد. شنو بظلام؟ هاي آية قرآنية. شنو بظلام؟ أي خبر ليس شي يصير منصوب جار ومجرور لفظاً منصوب محله. نفس الكلام برؤوسكم جار ومجرور لفظاً منصوب ماذا؟ منصوب محلاً. فواضح أن الأرجل جاءت معطوفة على ماذا؟ معطوفة على محل الرؤوس. زين، يقول المصنف فإن الظاهرة عطف الأرجل على محل المجرور. يعني المصنف متفرغ من كل الآية بس عنده مشكلة بمن؟ بالأرجل. يقول كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. هذا يا دليل، يعني الدليل الأول على أن الوضوء يتكون من غسلتين ومسحتين الإجماع بل الضرورة. الدليل الثاني الآية بس بالمؤنى التي بينها المصنف أن الأرجل معطوفة على المحل. زين، الدليل الثالث نقرأ من الكتاب أخوان. الدليل الثالث هي روايات خاصة، الروايات الخاصة كصحيحة زرارة حكى لنا أبو جعفر. خلوا النخط تحت حكى. حكى لنا أبو جعفر سلام الله تعالى عليه الإمام الباقر وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه. خلوا لي خط تحت أسدلها. ثم مسح بيده الجانبين جميعا، جانب من؟ الوجه. أحسنتم. ثم أعاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى، ثم مسح جوانبها، ثم أعاد اليمنى في الإناء، ثم صبها على اليسرى، فصنع كما صنع باليمنى، ثم مسح بقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء. ها من جاي يحكي؟ أحسن. الإمام تكلم ها فقط إيش قال؟ ها إذن الإمام قالهم تعالوا أعلمكم وضوء من؟ وضوء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. زين، وبدأ الإمام بالأفعال، بدأ الإمام بالأفعال، لم يتكلم الإمام في هذه الرواية. أما واضح أكو شيء مخفي بالرواية وضحته الروايات الأخرى أنه هو الإمام بادر قال لهم ألا أحكي لكم وضوء رسول الله. فهو الإمام ما قال لهم أول مرة أخذوا ماء، لا قال لهم جيبوا لنا ماء، وبدأ يتوضأ الإمام لكي يعلم ماذا. هذا كل أفعال ما بأقوال، الروايات التي تدل فقط على أفعال الإمام تسمى بالروايات البيانية. الروايات البيانية يعني فيها بيان لفعل الإمام في قبال من؟ في قبال قول الإمام. إذن الروايات البيانية في قبال الروايات القولية. فإذن هذه الرواية واضح أنه يوجد فيها غسلتان ويوجد فيها ماذا؟ مسحتان. المصنف يقول إذن إلى هنا لا نتعب أنفسنا، أن الوضوء عندنا، عندنا نحن الإمامية الاثنى عشرية، الوضوء يتكون من غسلتين ومسحتين، وهذا أمر واضح. المهم أن نأتي إلى التفاصيل الأخرى، والكلام يقع في نقاط، نقاط مهمة أخوان. نأتي إلى النقطة الأولى. النقطة الأولى وهي نقطة مهمة جدا أخوان، أنت قلت قبل قليل الوضوء يتكون من غسلتين، أول ما تغسل شنو؟ ما هي حدود الوجه؟ ما هو حد الوجه؟ فلا بد أن نحدد الوجه حتى نقوم بما؟ حتى نقوم بغسله. الوجه يوجد قولان في تحديده، يوجد قولان في تحديده. القول الأول ما ذهب إليه المشهور، القول الثاني ما ذهب إليه الشيخ بهاء الدين في كتابه الحبل المتين والأربعون حديثا. يجينا قول البهائي، خلينا ناخذ قول من؟ قول المشهور. المشهور ذهب إلى أن الواجب من غسل الوجه طولا من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا ما بين الوسطى والإبهام. إذن طولا من قصاص الشعر إلى الذقن، وعرضا واضح ما بين الوسطى والإبهام، هذا هو الوجه عند من؟ عند المشهور. نطالب المشهور، ما هو مستندكم على أن الوجه بهذا التحديد؟ واضح الفكرة؟ المشهور يقول عندنا دليلان، عندنا دليلان. الدليل الأول يا أخوان أنه بالنسبة إلى الوجه، وشوية ساعدوني ها، باعتبار هذا شرحناه مفصلا، الوجه معنى واضح عندنا إلى هنا له معنى غير واضح، مفهوم واضح عندنا لو مفهوم غير واضح، غير واضح. وفي عدم وضوح الكلمة في نص شرعي لمن نعود؟ أحسنتم. وذكرنا أدلة أربعة على صحة رجوعنا إلى العرف في تحديد معنى الكلمة الواردة في الدليل الشرعي. فإذن من الذي يحدد لنا، من الذي يحدد لنا مفهوم الوجه؟ العرف. فنعود إلى من؟ إلى العرف. نقول لهم يا أيها العرف، ما هو المراد من الوجه؟ يقول ما يواجهك الوجه، ما يواجهك. فالذي يواجهك هو ماذا؟ هو الوجه. يعني خلي المرآة أمامك وأنظر، إذن ما يواجهك هو ماذا؟ أو المؤمن الذي أمامك ما تراه من وجهه هو ماذا؟ هو الوجه. فالوجه مأخوذ من أين؟ من المواجهة. الوجه مأخوذ من المواجهة. واضحة إلى هنا؟ بس عندنا شوية إضافة، لا تروح للتدقيقات العقلية، ها أحسن، لا تروح للتدقيقات العقلية، تقول شوية لحية تنبين منا، شوية الصدغ مال تنبين منا، شوية البياضين مبينة، لا أخذ الوجه بما هو ماذا؟ بما هو منظور إليه عند من؟ عند العرفي. بمعنى ما تراه من وجه الإنسان المقابل لك هو ماذا؟ هو الوجه. فهنا من نجي، ما هو المراد من الوجه عند العرف؟ واضح، من قصاص الشعر المن وما اشتملت عليه ماذا؟ الوسطى والإبهام، يعني ما يقع ما بين الوسطى والإبهام. وقلنا أن هذا الدليل ماذا؟ أن هذا الدليل دليل عرفي، وكل كلمة غاب معناها عنا ووردت هذه الكلمة في دليل شرعي، فإذا الشارع ترك تحديد، الشارع ترك تحديد وبيان المعنى لمن؟ للعرف. والعرف أنت قلت على الأدلة المتقدمة يصح لنا أن نعود إليه. هذا يا دليل لمن؟ هذا الدليل للمشهور على أن الوجه هو عبارة عن من قصاص الشعر إلى الذقن طولا وما وقع ما بين الإبهام والوسطى عرضا. واضح إلى هنا؟ هذا الدليل. الدليل الثاني، روحوا للكتاب أخوان. الدليل الثاني هي صحيح الزرارة عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه. لو خلي نقرأ الأول حتى نمشي ويا الكتاب. النقطة الأولى، حد غسل الوجه في الوضوء. إن حد الوجه الذي يجب غسله طولا هو من قصاص الشعر إلى الذقني، وعرضا بمقدار ما بين الوسطى والإبهام. ومستند ذلك أمران، أحدهما أنه هو المفهوم عرفا من الوجه، فإنه مأخوذ من المواجهة، والقسم المواجه من الوجه هو ما ذكر يعني في الرواية أو في الآية أو في ماذا؟ أو في الدليل الشرعي. الدليل الثاني، نقرأ. الدليل الثاني هي صحيح الزرارة عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه. أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل فقال. واضح بعد هذا السؤال، مو هو مورد كلامنا؟ يقول له الوجه الذي نحن بسببه واضح ألزمنا بغسله بالوضوء، ما هو حد الوجه؟ يجيب الإمام، قال الوجه الذي قال الله وأمر الله تعالى بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم. ما هو الوجه؟ ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن. خلي نقطة، أنا أقول لك خلي نقطة. وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه. هذا خلوا لك كله تحت خط اللي قريته. وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه. وما سوى ذلك فليس، هذا اللي جرته جوا خط. شنو رأيكم به؟ هذا مو تأكيد لما ذكره الإمام من حد العرب، ها؟ جاء يؤكد لنا بالبداية ايش قال؟ ما دارت عليه الوسطى والإبهام وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه. فإذا هذه اللي جرينا جواها خط شنو؟ تأكيد لما ذكره الإمام بالبداية. إذن هذه المقطوعة من الرواية أي تأكيدية للتي قبلها، تأكيدية للتي قبلها. قال له زرارة زين والصدغ؟ فقال الصدغ من الوجه. فقال الإمام ماذا؟ لا شيخ إبراهيم، وين الصدغ في وجهك؟ أي هذا اللي قاله شيخ محمد، يعني شنو؟ عبر بتعبير لغوي، ما بين عظم العين إلى الأذن. هذا ما بين عظم العين المن، هذا الصدغ. جاي يستفسر زرارة، يقول له زين والصدغ؟ يقول له لا ليس من الوجه، ليس من الوجه. احنا مو قلنا قبل شويه، قلنا لا تدقق ويانا، لان الدقه العقليه لا تكون ماخوذه عند من؟ عند العرف. فهنا بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ كمل. لا شككنا، زراره شاك، يقول له انا ما ادري الصدغ من الوجه لو مو من الوجه. فش قال الإمام؟ قال لا 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 ليس من الوجه، باعتبار أنه مشكوك. لو ما مشكوك الصدغ مشكوك. جاء الإمام وأكد ماذا؟ وهذا اللي قلنا احنا قبل شوية، الوجه عرفا من المواجهة، والتي تكون مأخوذة على نحو المسامحة مو الدقة العقلية. بالدقة العقلية تقول هاي منا اللحية داخلة شوية، منا المدري شنو داخل من البياق، يقول لا، خذ بالتسامح. ماذا؟ بالتسامح العرفي. قدرت أوضح الفكرة إن شاء الله تعالى؟ زين.
نعم، نقدر نقول الشارع ولا يحدد الوجه؟
إي
مو العرف.
لا، أقول زرارة هو عرفي لو مو عرفي؟ لا لا، زرارة، أنا جاي أحكي على سؤال زرارة مو على جواب الإمام. زرارة ليش سأل الصدر من الوجه لو مو من الوجه؟ شاكم، مع أنه زرارة أخوه بلا ريب هم ابن العرف. ولذلك زين، ليش ما قال له مثلا قمة الرأس واضح مو من الوجه؟ صح لو صحيح؟ بينما الصدر مشكوك أنه من ماذا؟ فسأل الإمام. ولذلك بالدليل الأول قلنا أن دليلنا على أن حد الوجه هذا هو العرف، والعرف يرى بالدقة العقلية لو بالنظر العرف التسامحي. نقرأ من الكتاب يا أخوان، هذا كله شرحنا بتقريب أن قوله عليه السلام ما دارت عليه الوسطى والإبهام تحديد للمغسول من جهة العرض، هذا واضح، وقوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن تحديد له من جهة ماذا؟ زين، وهاي اللي جرى نجواها خاط، يقول تأكيد لقوله ما دارت عليه، تأكيدية مو شيء جديد. والرواية زين، هذه الرواية يا أخوان وهي رواية زرارة، هذه الرواية وردت في كتاب الفقيه، خلي نكمل. يقول والرواية على ما ذكر الحر العامل قد رواها المحمدون الثلاثة بطرق صحيحة فلاحظ. هذه الرواية وردت في كتاب الفقيه الجزء الأول صفحة 44 حديث 88. قال الفقيه قال زرارة، ونحن بالأمس ذكرنا طريقة الشيخ الصدوق المن إلى زرارة، وقلنا أنه طريق صحيح. ورواه الكافي في الجزء الثالث صفحة 27 حديث الأول علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرار، وبلا ريب هذول كلهم رواة، كلهم رواة ثقات. في التهذيب في الجزء الأول صفحة 54 حديث 154 المفيد، يعني الشيخ المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب، وتكمل ماذا؟ علي بن إبراهيم عن أبيهم. فإذا في هذه الكتب الثلاثة التي هي للمحمدين الثلاثة هذه الرواية ماذا؟ هذه الرواية مثل ما قال المصنف سندها ماذا؟ يكون سندا صحيحا. زين، نأتي إلى التحديد الثاني. التحديد الثاني لمن؟ للوجه. التحديد الأول تصدى له المشهور، التحديد الثاني هو للشيخ البهائي وهو من أعلام القرن الحادي عشر المدفون بجوار الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه. إذا ملاحظين من جهة القبلة من الصعدون أكو مسجد يسر علي يسار قريب عن الإمام الرضا عليه السلام، هناك مدفون الشيخ البهائي رحمه الله. الشيخ البهائي في كتابه الحبل المتين والأربعون حديثاً ذكر تحديدا للوجه، ونحن نعلم أن الشيخ البهائي عندما نقوم بقراءة سيرته الذاتية نجد أنه كان بارعا في علم الهندسة والرياضيات والفلك والهيئة، فذهنيته ذهنية ماذا؟ رياضية. فهنا نجد أن الشيخ البهائي عندما جاء إلى آية وإلى رواية تحديد الوجه، قام بتحديد الوجه تحديدا ماذا؟ تحديدا هندسيا، تحديدا هندسيا. فالآن احنا فقط نسأل هذا السؤال، وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك نوضح الشيخ البهائي لماذا جاء بهذا التحديد، ما هو المراد من البياضان في الوجه، ما هو المراد من البياضان في الوجه، ما هو المراد من النزعتين في الوجه. شنو النزعة شيخنا؟ البياضان وين النزعة شيخنا؟ والبياض؟ لا، هذا كلامك الأول صحيح، النزعة هذا واضح، يعني المنطقة اللي بين الشعر منا وبين الشعر منا عادة المود تكون نازلة لجوه، يعني صاعد اللي فوق هواي ما بيها شعر، عادة نصير قوس، ها هي النزعة. شو يقول الشيخ البهائي؟ يقول أنتم مو قلتوا الوجه طولا طولا ها من قصاص الشعر إلى الذقن، إذن على كلامكم النزعتان بعد يدخلن لا ما يدخلن؟ يدخلن. زين، تعال اقرا الرسائل العمليه، اقرا الفتاوى، هل يوجد فقيه يقول بدخول النزعتين في الوجه في حد الوجه في الوضوء؟ اذن تعريفكم المن لحد الوجه يا ايها المشهور يكون باطلا. قدرت اوضح الفكره لو اعيد؟ هسه اول كلام انتم عرفتوا وين النزعتين لو ما عرفتوا؟ اي ها الشيخ هسه باعتبار ما لابس عمامه، اي هذا زين، انت خلي ايدك زين، هذا قصاص الشعر ولا مو قصاص الشعر؟ من الجانب اخوان مو من الامام، من الجانب، هذا هم قصاص شعر. اذا على قولوا ياي، اذا على راي المشهور يجب غسل بالوضوء لو ما يجب؟ يجب. لا، على راي المشهور اي يجب، لان هم قالوا طولا من قصاص الشعر الى الذقن وعرضا ما، واضح. فاذا يقول إشكال الشيخ البهائي، يقول لهم على رأيكم لابد أن نقول بدخول النزعتين، وأنتم برسائلكم العملية لا تقولون بدخول النزعتين، مع أنه تعريفكم شو يقول؟
قصاص الشعر اللي فوق الجبهة يصير، مو اللي فوق الجبهة.
حسنا، ما أريدك من ما أريد تشرح لي، إحنا خلينا نفهم الإشكال ولا تروح للجواب. فإذا هنا بالنسبة إلى دخول النزعتين بلا ريب يكون داخلين، هذا كلام البهائي، يكون داخلين في الوجه. زين، هسه هذا إشكاله. زين، انطينا تعريفك للوجه حتى تحل لنا المشكلة. اصبر شوية. يقول يابا اخذ فرجال، بس هذا الفرجال هو الإيد. هذا كلام من؟ الشيخ البهائي. يقول الوسطى خليها على قصاص الشعر، والإبهام خلي على الذقن، ووسط اليد خلي مثلا على الأنف اللي هو وسط، وفر إيدك، هذا حد الوجه. فرجال فر فرة كاملة، الإبهام وين راح يصير؟ والوسطى، هذا هو الوجه. صار دائرة لو مدائرة؟ فخلصنا منين؟ من النزعتين. لا، خلاص من النزعتين، لأنه أنت إذا تفر إيدك هيجي هو واضح بعد النزعتين ما راح يدخلن. ففي هذه الحالة عرضا ماكو مشكلة بين المشهور وبين الشيخ البهائي عرضا، لكن المشكلة بمن؟ بالطول. إذا سرنا مع طريقة الشيخ البهائي نقول الحمد لله رب العالمين، خلصنا منين؟ من النزعتين. فكرة صارت واضحة؟ زين. هنا يقول الشيخ البهائي على هذا سوف ينسجم ما موجود في تحديد الوجه مع ما موجود في الرسالة العملية. يبقى عندنا فقط نعرف النزعتين لغة. لغة ما ينحسر عنه الشعر من أعلى الجبينين حتى يصعد في الرأس، أو تعريف آخر انحسار الشعر عن جانبي جبهته، أو أحد البياضين المكتنفين بالناصية، والناصية مكتنفين بالناصية، والناصية هي قصاص الشعر في مقدم الرأس. إيش قد قعدتهم العرب تحديدا؟ واضح. فإذن على هذا الكلام بعد لا يوجد عندنا إشكال بمن؟ لا يوجد عندنا إشكال في تحديد الوجه من هذه الناحية. هذا كلام من؟ كلام الشيخ البهائي. شنو رأيكم في كلام الشيخ البهائي؟ إن شاء الله يجينا غدا الرد على الشيخ البهائي إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.